بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة وكتاب لمعة الاعتقاد على فضيلة الشيخ طلعة زهران. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
نعلم أن لله علينا.
قال المؤلف رحمه الله: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا للمستطيع للفعل والترك،
إلا المستطيع،
لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطر إلى ترك طاعة.
ما هذا؟ أنا أعلقه. القدر، عرفنا الإيمان بالقدر وأن الله عز وجل قضى كل شيء أجلا سلفا منذ الأزل، وكتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فإذا كان الله عز وجل قد كتب كل شيء وقضى كل شيء، فهل يأتي في ذهن إنسان يقول إذن لا داعي لفعل الأوامر وترك المنهيات، لأنه كل شيء قد قضي، ففلان هو في الجنة وفلان في النار، قضيت القضية منذ الأزل، فما الداعي إلى أن أفعل المأمور وأجتنب المحظور؟ لأني لو كنت من أهل الجنة فلن يفيدني أن أعمل عملا صالحا أو أن أترك شيئا محرما، وإن كنت من أهل النار فلن تفيدني طاعة. فهذه يعني شيء يأتي في أذهان الناس تسول به الشياطين. الشيطان يقول للإنسان: وما لزوم العمل طالما المسألة محسومة من البداية، محسومة تماما من البداية، فما لزوم العمل إذن؟ وهذا التفكير لا ضرر فيه، يعني كون الإنسان يظن هذا ويفكر فيه لا ضرر فيه، لأن أحد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فكر في ذلك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، لما الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه قضيت القضية وفريق في الجنة وفريق في السعير، قال الصحابي: ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. مفتاح القضية هذه في أنك لا تعلم أنت من أهل الجنة أم أنت من أهل النار. الذي يعلم هو الله، هو قضى القضية سبحانه، وقضى أن هؤلاء في الجنة ولا يبالي سبحانه، وهؤلاء في النار ولا يبالي، لكنك أنت لا تعلم هل أنت من الذين كتب الله لهم أنهم في الجنة أو أنت من الذين كتب الله عليهم أنهم في النار. أنت لا تعلم، وطالما إنك لا تعلم فليس أمامك إلا طريق واحد، هو طريق العمل. وحين تعمل وتعمل صالحا عندئذ استبشر وتعشم خيرا في الله جل وعلا. وإذا رأيت نفسك على معصية تنساق إليها وتغوص في المعاصي والشهوات والبدع فخف على نفسك. إذن لماذا نعمل؟ نعمل لأن الله لم يعلمنا بمن منا في الجنة ومن منا في النار، وأمرنا بالعمل، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعمل. إذن الطريق الوحيد أمامنا هو العمل، هو العمل. قال: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. الله عز وجل أنزل الكتب وبعث الرسل ليقطع عنا المعذرة سبحانه، حتى لا يقول العباد يوم القيامة، لو أن الله عز وجل لم ينزل كتبا ولم يرسل رسلا، ثم ربنا سبحانه وتعالى أقام الساعة فأخذ أناسا زي أبي جهل وأبي لهب وفرعون وهامان وألقاهم في النار، كانوا سيقولون لله: يا رب لماذا تلقينا في النار؟ لو كنت أرسلت إلينا رسولا كنا اتبعناه، لو أنزلت علينا كتابا كنا نفذنا ما تريد. إذن لماذا أنزل الله الكتب؟ ليقطع الحجة، ليقطع الحج عليهم فلا يتحجج أحد ويقول لو جاءنا رسول كنا اتبعناه، لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم من ذلك يعني. فإذا سبب إنزال الكتب وبعثة الرسل حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والرسل مرتبطون بالكتب. فإذا إرسال الرسل، إنزال الكتب هذا لقطع الحجة على الناس، فإنهم ربما يقولون يا ربنا ما جاءنا أحد ينهانا ويحذرنا من المعاصي ويبين لنا ما هو الخير وما هو الشر، لم يقل لنا أحد ماذا تريد أنت يا رب كنا فعلنا ما تريد، ولم يقل لنا ماذا تكره أنت يا رب كنا تركنا ما تكره. إذا الهدف من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو قطع الحجة عليهم. ثم كذلك أهل الطاعة، الله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين لهم ما هي الطاعات المطلوبة وكيفية هذه الطاعات. فجاء الرسول ليقول للناس صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول للناس خذوا عني مناسككم، ويقول صوموا بالطريقة الفلانية، ويقول تزوجوا بالطريقة الفلانية، طلقوا بالطريقة الفلانية، افعلوا كذا في الرضاع، في المصاهرة، في البيوع، في الإجارة، في الأصول والثمار. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا الطاعات المطلوبة التي طلبها الله عز وجل، والنواهي المحظورة التي حضرها الله، ولذا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله سيسأل الجميع، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالله عز وجل سوف يجمع الرسل، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا. فالله عز وجل سيقضي بين العباد. فقال الله تعالى في سبب إنزال الكتب وبعثة الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. الأوامر والنواهي على القادر عليها، فلا أوامر على مجنون، ولا نواهي على مجنون، ولا أوامر على مضطر، ولا نواهي على مضطر. فالله عز وجل حدد أن الأمر والنهي يكون على المكلفين، يكون على المكلفين. ومن المكلف؟ العاقل البالغ في معظم الأمور، وإلا لو كان في زكاة فإنه حتى على غير البالغ. فالله عز وجل لا أمر له ولا نهي له إلا على مكلف سبحانه عز وجل. والمكلف هو من يقدر على فعل الشيء ويقدر على الانتهاء عن الشيء. وأنه لم يجبر أحدا على معصية، لذا هات أي عاصي وخليه يستطيع أن يثبت أن الله عز وجل أجبره على هذه المعصية. يعني امسك إنسانا يشعل سيجارة وقل له هل ربنا عز وجل أجبرك على أن تشعل السيجارة؟ يعني هل الله عز وجل أجبرك إجبارا؟ أتى بمن يمسك السيجارة ويضعها في فمك ويشعلها لك ويسحب رئتيك لتسحب الأنفاس؟ ما في أي عاصي يستطيع أن يقول إن الله أجبرني على معصية، صح ولا لا؟ لا يمكن لأي عاصي أن يقول أجبرني. إنسان ذهب يزني ثم يقول الله أجبرني على الزنا، كيف؟ إنسان يقتل ثم يقول الله أجبرني على القتل، لا يستطيع. إذن كأي إنسان يقول بالجبر هو كذاب، أي إنسان يقول بالجبر هو كذاب لا محالة، صح ولا لا؟ أي إنسان يقول بالجبر إنه مجبور على فعله، وأنتوا عارفين في طائفة ضخمة اسمها طائفة، وهذه الطائفة موجودة للآن. أنت معظم هؤلاء الدراويش والصوفية وغيرهم جبرية، يقولوا إحنا لنا في نفسنا حاجة، كل شيء بأمره، هو يفعل كل شيء. هذا استهبال، هذا استهبال، هذا تصنع واستغباء، لأنه لا يستطيع أن يأتي بفعل واحد ويقول الله أجبرني على هذا الفعل. لأنه لو احتج على معصية بأن الله أجبره نقول له الطاعة أجبرك عليها الطاعة، والأكل، ولما بتقعد تلغ في الموائد واللحوم أجبرك الله على أنك تلغ في هذا. فإذا لا يستطيع أي مخلوق سواء مطيع أو عاصي أن يدعي أن الله أجبره، صح؟ إذا انتفى الجبر، انتفى الجبر، الجبر منفي تماما. فالله لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. لو قلت لواحد لماذا لم تصلي، لو قال لك أصلا أنا كنت نازل ربنا منعني أو أرسل لي ملكا فمنعني، كذاب ولا لا؟ كذاب والله. لو واحد ذهب يتوضأ الآن ثم يقول أنا ذهبت أتوضأ فلقيت ملك نزل من السماء وراح مسك يدي ولم يجعلني أتوضأ، كده أحسن. يجد واحد منهم على طاعة أو على معصية أن يقول أنا فعلت هذا رغم عني، قرأت القرآن رغم عنك، صليت معنا العشاء رغم عنك، أنت الآن جالس للدرس رغم عنك؟ أجيبه شباب لا والله. وأي واحد يعصي في الأسواق والشوارع حد أجبره على هذه المعصية؟ فسقط مسألة الجبر هذه، ولا حجة للعباد على الله عز وجل. إذن المكلف هو من عنده قدرة واستطاعة، الصغير الذي لم يبلغ، المجنون الذي لا يعقل، المكره الذي لا يختار، هؤلاء مرفوع عنهم القلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فذكر النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، وإيه كمان؟ والمجنون حتى يفيق. مش أكمل؟ قال الله أكمل. خذ
قال رحمه الله تعالى، قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، قال الله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، واقع بقضاء الله وقدره.
نعم. الآية هنا قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الوسع ما هو الوسع؟ الطاقة والقدرة. ربنا يكلفك بما في طاقتك، لو لا تطيق فعلا فإنه يسقط عنك. لا يكلف الله نفسا إلا طاقتها. ولذا شوفوا التكليفات الموجودة، كلمة شوفوا كلمة عربية، شوفوا الطاقات التي أو العبادات التي نحن مكلفون بها. الصلاة هل نطيق الصلاة ولا؟ الصيام، كل العبادات التي أمرنا الله بها، قال لم يأمرنا الله بأن نطير إلى السماء، ولم يأمرنا بأن نغوص إلى الأرض، ولم يأمرنا بأن نلغي المسافات والأزمنة، لم يأمرنا إلا بما نستطيع، إلا بما استطيع، فكلفنا بما نستطيع. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني كل إنسان يطيع الله بقدر ما يمكنه من ذلك. ولذا قال اليوم، يعني يوم القيامة، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، فنسب الكسب إليها، إلى النفس. يعني الإنسان إذا عمل طاعة فالطاعة طاعته منسوبة إليه، وإذا عمل معصية معصيته منسوبة إليه، سيجازى بما فعل، تجزى كل نفس بما كسبت. التي كسبت خيرات ستجازى بدخول الجنة، والتي كسبت سيئات تستحق أن تجازى بدخول النار. لكن كله كسب للعبد، كسب يعني فعل للعبد، فعل للعبد. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، هو ربنا عز وجل كان في ظلم قبل ذلك، ولكن هنا مؤكد كقول الله جل وعلا لمن الملك اليوم؟ لله. هو الملك قبل ذلك لمن؟ ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون أن الملك الخالص لله، فكذلك أن الملك الخالص ظهر الآن للجميع أن الملك لله، ويظهر الآن للجميع أن الله ليس بظلام للعبيد، وأن كل إنسان يقال له ادخل النار يتأكد أنه داخل النار بما يستحق بما كسب، وأي إنسان داخل الجنة يتأكد أن كسبه سبب سعة رحمة الله وسبب فضل الله عليه في أن يدخل الجنة. يبقى المسألة أن للعبد فعلا وكسبا، العبد بيفعل، العبد هو المصلي وهو الصائم، ليس الله عز وجل هو الذي جعلك تصلي يعني أجبرك على الصلاة، وإنما أمرك بالصلاة وقدرك على الصلاة وأنت صليت، والله عز وجل هداك وأنت اهتديت، فالله هادي وأنت مهتدي، خلاص ربنا يوصف بأنه هادي وأنت توصف بأنك مهتدي، أنت كسبت الاهتداء والله عز وجل رزقك الهدى بفضله جل وعلا، فالله هادي وأنت مهتدي، والله قدر وأنت وأمكنك وأنت تمكنت وقدرت، فصليت وصمت وزكيت وحسن خلقك وتعلمت، هذا كله كسب لك، ولكن بتقدير الله وبفضل الله جل وعلا عليك. فجزاك الله على الحسن بالثواب وجزاك على السيء بالعقاب، وكل ذلك بقضاء الله وقدر، لأنه سبق في علم الله أن فلانا الفلاني سيستجيب لطاعة الله وأنه سيفعل ما أمره الله عز وجل به، وسبق في علم الله أن فلانا لن يستجيب إلى الهدى ولن يفعل المعروف، سابق في علم الله أن أبا لهب لن يهتدي وأنه سيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سيعيش على الكفر ويموت على الكفر، وسبق في علم الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيرفض الإيمان وسيظل كافرا إلى حين ثم سيهتدي ويصير من أفاضل ومن أعلام الهدى، سبق في علم الله أن عثمان لن يهتدي في أول الأمر ثم سيهتدي بعد ذلك ويصير من أئمة الهدى، سبق في علم الله أن خالد بن الوليد سيصر على الكفر وسيحارب المسلمين وسيقتل من المسلمين وسيتسبب في إيذاء نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم سيشرح الله صدره ويصير مؤمنا ومقاتلا وسيف الله المسلول. كل هذا سبق في علم الله ولا لا؟ سابق في علم الله. وسبق في علم الله أن أبا جهل لن يستجيب وأنه سيحارب المسلمين وأنه سيموت على طغيانه وكفره، هذا معلوم لله، ولكن الفعل هم. الذي اهتدى هو أبو بكر رضي الله عنه، والذي اهتدى بعد ذلك الذي ضل أولا هو عمر ثم اهتدى بعد ذلك هو عمر رضي الله عنه، والذي ضل وحارب المسلمين هو خالد بن الوليد، ثم الذي اهتدى وانشرع صدره وجاهد في سبيل الله هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، فهذا كسبه وهذا فعله، ولكن الله قدره على كل هذا وعلم كل ذلك أزلا وكتب كل ذلك سبحانه عز وجل. إذن ما يفعله العباد لن يخرج على قضاء الله وقدر الله عز وجل. وأنا الآن اسأل أي واحد، كل واحد فينا يسأل نفسه، هل تعلم أنت ماذا ستفعل غدا؟ لا. طيب أنت في حياتك الماضية هل أنت شعرت أنك جبرت على شيء؟ هل أنت جبرت على طاعة أو على معصية؟ لا نهائيا. فإذا ما تفعله كسب لك فاكسب، طالما المسألة فيها سوق وفيها تجارة وكلنا تجار، إذا لابد أن نفلح، ولا لا زي ما يقولوا بالبلدي لو مش قد التجارة ما تتاجرش، لو مش قد السوق ما تروحش السوق، إذا أنت لست على قدر التجارة فلا تتاجر، والله وجميعنا على قدر التجارة والله عز وجل يتاجر معنا. هل يجوز أن نقول هذا؟ هل يجوز؟ لقول الله تعالى هل أدلكم على تجارة، هذا نص التجارة هو، والتجارة فيها الشراء والبيع، قال الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، إذا نحن في تجارة، وإنت طالما دخلت التجارة حاول ماذا؟ حاول تكسب، حاول تكسب، وكل ذلك بقضاء الله وقدر الله جل وعلا. إذا هي أفعالهم، هي حسناتهم، هي سيئاتهم، يجازيهم الله عز وجل عليه مع قدر متسع من فضله ورحمته، مع قدر متسع من تجاوز مراحل العدل إلى مراحل الفضل سبحانه، لأن لو المسألة فيها حساب دقيق فعلا يصعب أن ينجو أحد، يصعب أن ينجو أحد، ولكن لا لكن الله عز وجل فضله واسع ورحمته وسعت كل شيء، فيعاملنا بالفضل والإحسان سبحانه جل وعلا، يعدل مع الكفار ويتفضل على المؤمنين بفضله ورحمته، وكل ذلك ها بقضاء الله وبقدر الله جل وعلا. نعم، في اللي اسأله في القدر كما تشاءون. نعم، لا نشهد لإنسان بالإحسان حتى يموت، نعم، ونرى كيف مات. لا أدري هذا صحيح عبد الله بن مبارك أو لا، أنا لا أدري، ولكن فعلا علينا الحكم فقط بالظهر، علينا الحكم فقط بالظهر، وأما السرائر يتولاها الله، يتولاها الله عز وجل. المنافقون كانوا فيما يظهر للناس يصلون ويصومون ويحجون ويقاتلون فيما يظهر للناس، ولكن كانت قلوبهم يملأها الكفر والعياذ بالله، يفضحهم الله عز وجل لبعض العباد ولا يفضحهم لكل العباد، وكانوا مفضوحين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص الشرعي، والنص الشرعي قول الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول، وقال لتعرفنهم بسيماهم، ففقط كانوا مفضوحين عند النبي صلى الله عليه وسلم، أما عند غير النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الصحابة يخدع فيهم والبعض لا يخدع فيهم، ولأن الصحابة متعودون على الحكم بالظاهر، ولذا ترى الصحابة ينظرون إلى حذيفة هل يصلي على فلان أو لا يصلي على فلان، لو كان الأمر مفضوحا معروفا لما احتاجوا إلى أن يسألوا حذيفة. يعني سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة يدل على لو كانوا يعلمون المنافقين والمنافقون محددون معروفون ما احتاج عمر رضي الله عنه إلى أن يسأل حذيفة رضي الله عنه. ولكن هذا الكلام ليس في القدر، هذا سؤال ليس في القدر، هذا سؤال في حكمنا على البشر، وفرق بين حكمنا على البشر وفرق والإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر كله تمام. نعم أبو طلحة. نعم القضاء والقدر هما مترادفان في المعنى، والله عز وجل إذا قدر شيئا قضاه سبحانه عز وجل، ولكن البعض يفرق فيقول القضاء ما لا يمكن رده والقدر ما يمكن دفعه. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ أنت إذا جعت هذا قضاء ولا قدر؟ قدر، لأنك ممكن ترد الجوع بالإيه؟ بالأكل، بالأكل صح. طيب إذا مرض قدر ولا قضاء؟ قدر، لأنك ممكن ترد المرض بالمعالجة ويشفيك الله عز وجل. الموت قضاء ولا قدر؟ لماذا؟ لا يمكن رده، لأنه لا يمكن رده. عرفت؟ هكذا. نعم. ننتقل إلى الفصل الذي يليه. أحد تاني يقرأ بدل الصديق؟ حد يحب أن يقرأ؟ ماشي عبد الله اقرأ، بس اقترب، تعال اقترب هنا عشان السماعة تصل إليه. أيوة اجلس.
قال المصنف رحمه الله: نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك.
وفصل: والإيمان قول باللسان. فصل: والإيمان قول باللسان.
فصل: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالبنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. جعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعب، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وجعل القول والعمل من الإيمان. قال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. بارك الله فيك.
قال: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. يعني الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. القول: الإيمان قول باللسان، يعني أن ينطق اللسان بما يدل على الإيمان. ما هو الذي يدل على الإيمان؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا في البداية. ولكن يلزمه أن ينطق باللسان عن كل ما يقتضيه ذلك. يعني لو طلب منه أن ينطق باللسان في بقية مباحث الإيمان لوجب عليه. كيف؟ واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بماذا تحكم عليه؟ مسلم صح؟ الآن هو دخل الإسلام. طيب لكن أنت لو تريد أن تتأكد وتقول له: طيب قل أشهد أن القيامة حق. قال: لا. قل أنت تشهد أن محمد رسول الله. نعم. اشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والانبياء. قال: لا، ليس خاتم الرسل والانبياء، لسه في رسل تاني. واخد بالك؟ قل له: هل تشهد، هل تؤمن بالكتب التي انزلت، هل تؤمن بالزبور والتوراه والانجيل والقران؟ قال: لا. اذا هل يصلح فقط الاقتصار على قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لا، ما عندنا مسيلمة الكذاب يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو كافر مخلد في النيران، وعندنا الشيعة يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم كفار، تمام. عندنا العلوية اللي هم بشار وابوه وعيلته يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم كفار، وهم كفار. إذن لا يكفي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا إذا كان مضمونا أن هذا الشخص يمكن إذا أردنا أن ينطق بكل ما يقتضيه الإيمان من اعتراف. إذا نحن نعترف بأن الله هو الواحد الإله الواحد المعبود ولا يعبد غيره، ونعترف بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ونعترف أيضا ببقية الرسل وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، صح ولا لا؟ إذا قول باللسان اللي هو بداية القول، هذا معنى بداية القول الشهادتين، هذا بداية القول، هذا بداية القول، فقول باللسان نطق باللسان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم بعد ذلك يأتي العمل، قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهذا من الأعمال. أما الأقوال اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، اكتفى بها لمن هو مضمون أن ينطق بغيرها مما تقتضيه. ولذا هل اكتفى بها بالنسبة لمسيلمة ولا كفر مسيلمة؟ كفره وأمر بقتاله، صح ولا لا؟ وهل اكتفى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمانع الزكاة بشهادة لا إله إلا محمد رسول الله؟ لم يكتفي. هل اكتفى من المرتدين بذلك؟ هل اكتفى من مسيلمة وسجاح والأسود العنسي بقولهم نشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله؟ لا، لكن نحن نكتفي في البداية، نكتفي في البداية بشهادة لا إله إلا محمد رسول الله، اكتفاء في البداية مع الضمان أن الشخص الناطق يلزمه أن ينطق ببقية ما يجب عليه نطقه من مقتضيات الإيمان. إنما نكتفي أولا بهذا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة بن زيد رضي الله عنه، أسامة بن زيد رضي الله عنه لما سمع الرجل يشهد أن لا إله إلا الله قتله رضي الله عنه. هو أسامة بن زيد اجتهد رضي الله عنه وهو مأجور في اجتهاده هذا وليس موزورا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدي الرجل، لم يدي الرجل، ما معنى لم يدي الرجل؟ لم يدفع دية الرجل، معناها أن أسامة اجتهد رضي الله عنه وأخطأ وله أجر في ذلك. وقال إنما قالها تعوذا، غلب على ظن أسامة رضي الله عنه أن الرجل قالها تعوذا. وخذ بالك احتمال كبير جدا أن يكون الرجل قالها تعوذا، تعوذا يعني خوفا من أن يقتل، احتمال كبير جدا أن يكون الرجل قالها تعوذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نكتفي بالحكم الظاهر، فكان فعل أسامة رضي الله عنه خيرا وبركة. كان فعل أسامة، أنت في ظاهرك تقول أن فعل أسامة أدى إلى مقتل رجل شهد بالإسلام، لكن ده فعل أسامة أدى إلى خير عظيم وبركة عظيمة جدا، وأصل لمنهجنا المنهج الحق المنهج المعصوم، أننا نكتفي بالظاهر من أقوال الناس، وأن نقول إن الاستحلال لا يكون إلا بعمل القلب ولا يبينه إلا النطق باللسان. نرجع، إذن الإيمان قول بدايته الشهادتين، والإيمان قول القلب اللي هو سمى اعتقاد بالجنان، قول القلب سمى هنا وعقد بالجنان، قول القلب إن القلب يعقد في داخله إقرارا وتصديقا بأن الله عز وجل هو المعبود الواحد وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ومختلط الإيمان أخرى. يبقى قولان، قول اللسان قول القلب، القلب ليس له لسان ينطق به، ولكن معنى يقول القلب يعني تصديق مع إقرار واطمئنان، ليس التصديق فقط، الإيمان في اللغة هو التصديق، ولكن هنا تعريف الإيمان ليس حسب التعريف اللغوي وإنما حسب التعريف الشرعي. فهناك ألفاظ لها تعريف لغوي ولكن أنت مقيد بالتعريف الشرعي. مثال ذلك الصلاة، الصلاة في اللغة يعني الدعاء، فلو أننا اقتصرنا على المفهوم اللغوي يبقى واحد يقول أنا أقيم الصلاة، ما تقوم الصلاة إزاي؟ قال لك بدأ كل يوم بقول يا رب اغفر لي ذنوبي خلاص كده انا قمت الصلاه كده. تقول له ازاي لك ما الصلاه هي الايه الدعاء. لكن هل احنا مرتبطون بالمفهوم اللغوي؟ لا، نحن مرتبطون بالمفهوم الشرعي اللي هي اقوال وافعال مخصوصه في ازمنه مخصوصه بشروط مخصوصه. هي دي اللي هذه الصلاه، وهذا هو الصلاه في المطلق خلاص، لان المطلق هو الشرع الملزم. اما غير ذلك فناخد بالمقيد، بالمقيد لما ربنا عز وجل يقيده، احيانا يقيد كلمه الصلاه فيقول يا ايها ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تكون هذه الصلاه ليست الاقوال والافعال المخصوصه في ازمنه مخصوصه بشروط مخصوصه، وانما تكون فقط بقولك اللهم صل على محمد. فلما اذا الصلاه في المطلق هي الصلوات الخمس لأفعالها وشروطها وأركانها، وأما الصلاة المقيد فحسب ما قيدت به. أحيانا تكون دعاء قال الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه، فصل عليهم بان منها ادعو له ادعو له. يبقى إذن هنا في تقييد، إنما الصلاة نأخذ بالتعريف الإيه الشرعي. فالإيمان كذلك، الإيمان في اللغة التصديق، في اللغة هو التصديق، لكن لا نأخذ بالتعريف اللغوي وإنما نأخذ بالتعريف الشرعي. ما هو التعريف الشرعي؟ ما هو؟ التصديق والإقرار والإطمئنان. التصديق والإقرار والإطمئنان. بس أكملها في حاجة اللغة؟
الشيخ الإسلام بيقول إن قول أصحاب اللغة عن الإيمان هو التصديق فقط،
يقول إن ليست اللغة قاصرة على تعريف الإيمان بالتصديق فقط. هذا اللي يقول الشيخ الإسلام. طيب، قال قول باللسان وعمل بالأركان. القول باللسان خلاص الإيمان هنا نطق اللسان به، والإيمان في القلب تصديق مع إقرار ويقين. ثم عمل بالأركان يعني عمل بالأركان التي أمر الله عز وجل بها، أمر بها فعلا أو أمر بها تركا، كل هذا من الإيمان. لأن الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول، قول لسان وقلب لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهو 70 شعبة، مثلا 77 شعبة، 78 شعبة، 79 شعبة. الشعبة رقم 1 الأعلى قول لا إله إلا الله باللسان والقلب. الشعبة رقم 79 هي إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما الجهاد، الزكاة، الحج، بر الوالدين، وكذلك المتروكات، ترك الربا، ترك العقوق، ترك الخمور، ترك الزنا، ترك أكل مناس بالباطل، كل هذا داخل في الإيمان، كل هذا داخل في الإيمان. يعني الدين كل، هذا هو الدين كل ولا لا؟ هذا هو الدين كل، القول والعمل هو الدين كل. إذن الإيمان قول وعمل، قول باللسان والقلب وعمل باللسان والقلب. قول اللسان نطق الشهادتين في البداية، بعد ذلك أي شيء يفعله اللسان هو عمل، هو عمل، تسبيح، استغفار، قراءة قرآن، أمر بمعروف، كل هذا عمل لسان، كل هذا عمل اللسان. وعمل الجوارح كله من الإيمان، عمل الجوارح، صلاة وصوم وحج وإماطة أذى عن الطريق وحب الوالدين وبرهم، كل هذا، كل ما تفعله الجوارح كلها داخل في الإيمان. قال وعقد بالجنان، الجنان يعني القلب، الجنان يعني القلب، يزيد الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان هذا يزداد يزداد، ينمو 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 ينمو، وينقص ينقص ينقص ينقص، كما يزيد فإنه أيضا ينقص. كلما أتيت بطاعة زاد الإيمان، كلما أتيت بمعصية نقص الإيمان. وهناك معصية تفور الإيمان، تقطعه من جذوره، وهي الكفر، وهي الكفر، معصية الكفر تلغي الإيمان بالكامل، تجتثه من جذره، ضاع الإيمان. يعني فقط واحد يقول، واحد يقول كلمة واحدة، يقول أنا أكذب بالقرآن، أو أنا أكذب بسورة، أو أكذب بحرف من القرآن، كده انتهى الإيمان خلاص، ضاع الإيمان. فهناك معصية تعصف بالإيمان، ضيع كله. وأما المعاصي التي لا، التي ليست كفرا أكبر، فإنها تنقص الإيمان، يظل الإيمان ينقص 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 إلى ربما يتلاشى بالكلية، فيكون هذا هو الكفر. وربما ينقص جدا ويصير ضعيفا جدا، ولما يصير ضعيفا جدا يقوي الإنسان على بعض الأعمال، على بعض الأعمال. فإذا كان الإيمان نقص لدرجة أنه صار حبة صار مثل القمحة فيقويك على أعمال على قدر هذه القمحة البسيطة جدا، وربما ينقص عن القمحة ويصير شعيرة والشعيرة أنقص من الحبة، وربما ينقص يصير خردلة مثل حبة الرمل، وربما ينقص مثقال ذرة يقويك لا 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 أدري على ماذا، لا أدري والله لا أدري ولا أحد يدري ولا أحد أي أحد يدري ما هو العمل الذي يساوي مثقال ذرة. إذا الإيمان هنا ضعف لدرجة شديدة جدا 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 جدا، وربما يضعف عن ذلك جدا حتى مثقال ذرة لم يعد، فلم يعد يقوي الإنسان على أي عمل. ولذا يجب عليكم أن تعتقدوا اعتقادا حقيقيا أن مسألة تارك أعمال الجوارح مسألة خلافية، هل تارك أعمال الجوارح كافر أو غير كافر مسألة قابلة للخلاف، مسألة فيها الخلاف وخلاف سائغ ومعتبر رغم عن أي إنسان، مسألة فيها خلاف سائغ ومعتبر. إن هل تارك اللي يسموه تارك جنس العمل، هل تارك أعمال الجوارح بالكلية كافر أو ليس بكافر، مسألة خلافية خلافا سائغا معتبر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر كلام للشيخ ربيع في تفصيل في مقالات شاسعة في مقالات واسعة تفصيلية في سحاب. لكن الإيمان ما الإيمان؟ شجرة، شجرة، الشجرة هذه لها جذور، لها جذر، والجذر ممتد في الأرض راسخ، ثم بعد الجذر فيه ساق، ثم بعد الساق عندي أفرع، فروع طلع من الشجرة، وكل فرع طلع منه أغصان. أنت تشوف الفرع تلاقي الفرع مطلع فرع، ده لا يسمى فرع، الفرع هو الذي يطلع من الشجرة نفسها، لكن الغصن هو الذي يطلع من الفرع. فإذا الشجرة لها فروع وأغصان، والأغصان فيها أوراق، والأوراق بينها ثمار، كل هذا يسمى الإيمان، كل هذا يسمى الإيمان. بعض أجزاء هذه الشجرة إذا نقص منها لا يلغيها، فلو مزقت الأوراق بقيت الشجرة أيضا، ولو أخذت الثمار ولا بد من أخذ الثمار تبقى الشجرة أيضا، صح ولا لا؟ ولو كسرت بعض الغصون أو كل الغصون بقيت الشجرة، ولو كسرت الفروع بقيت الشجرة، لكن إذا هدمت الساق مشكلة، وإذا شلت الجذر مشكلة. لكي تستأصل الجذر لابد من الكفر، فمن سجد لصليب سجد لصنم أعلن كفره بما هو معلوم من الدين بالضرورة، ما علمي بذلك ولا إكراه في ذلك ولا موانع من ذلك، نزع شجرة الإيمان بالكلية. أما من فعل من المعاصي ففي معصية تسقط ورقة، معصية تسقط ثمرة، معصية تقطع غصنا، معصية تقطع فرعا، معصية الصلاة ربما تكسر جزءا كبيرا من الساق عند القائلين بعدم كفر تارك الصلاة، أما القائلون بكفر تارك الصلاة فإنها تكسر الساق كله، فيبقى الجذر لا قيمة له، الجذر هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعندهم الجذر باقي لكن الساق ضاعت الشجرة عند القائلين بكفر تارك الصلاة. أما الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة فقالوا إن الساق عطب انكسر منه جزء ولكن لا يزال باقيا ولا يزال هيكل الشجرة موجودا، ولذا تارك الصلاة أفسق الناس ولكن يدخل الجنة يوما، أو ربما يدخل الجنة ابتداء إذا عفى الله عز وجل عنه، وهذا القول هو الراجح مع مراعاة الخلاف في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه خمس صلوات في اليوم والليلة من تركهن استخفافا بحقهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فدل ذلك على صحة أو على ترجيح المذهب القائل بعدم كفر تارك الصلاة كسنة، مع أن المسألة خلافية والنقاش فيها ممكن يبقى 125 سنة حوار دون أن يحسن، دون أن يحسن. إذن الإيمان كما ذكرت لك شجرة، شجرة، ولذا مثل كلمة طيبة ها كشجرة طيبة أصلها وفرعها تؤتي وكلها كل حين بإذن، ومثل شجرة خبيثة للكفر والعياذ بالله كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن الإيمان كل الشجرة هذه فيها ما هو قول، لو قول اللسان وقول القلب، وفيها ما هو عمل وعمل القلب أساس الإيمان كله، الإخلاص والنية والتوكل والإنابة والخشوع والرضا والخوف والرجاء في الله عز وجل ومحبة الله تبارك وتعالى، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الصحابة رضوان الله عليهم، هذا كله من الإيمان. وفي أعمال جوارح، في أعمال قلب أعظمها الإخلاص والمحبة، وفي أعمال جوارح اللي هي معروفة كلها اللي هي الجهاد في سبيل الله والبر والصدقة والإحسان والصلاة وغير ذلك. هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما زدت طاعة كلما زاد الإيمان. مرجئة الفقهاء حتى ننتهي من هذا الأمر، لأن أنا بالنسبة لي لا أقبل الطعن في أبي حنيفة رحمه الله، وجماهير أهل العلم لا يقبلون الطعن في أبي حنيفة، وكل الذي وقع في الإمام أبو حنيفة أثبت كثير أهل العلم أنه رجع عنه. ولكن بقيت مسألة فقط عند أبي حنيفة اللي هي بقاء في ظل مرجئة الفقهاء، وهو قوله رحمه الله إن التصديق لا يزيد ولا ينقص، ولم يقل إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لم يقل هذا. يعني أنت لو سألت أبي حنيفة رحمه الله هل لو إنسان تصدق بصدقة يزيد إيمان، يقول طبعا. قلت لو أن إنسان عصى الله معصية صغيرة هل ينقص إيمان، يقول نعم. لكن ما الذي لا يزيد ولا ينقص عند أبي حنيفة رحمه الله؟ التصديق. هو يقول، هو مفهومه يقول التصديق إما أن إنسان مصدق أو مكذب، وما فيش لا يوجد شيء في المنتصف، إما أنك مصدق وإما أنك مكذب، ما هي تصديق يا تكذيب. وهذا خطأ رحمه الله، لأن التصديق نفسه يزيد، فليس تصديقي أنا كتصديق الصديق رضي الله عنه، لا يمكن، وليس تصديق الصديق وهو أعظم تصديق في العالم كتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ حتى أنت نفسك تصديقك أنت نفسك ببعض المسائل يزيد وينقص. يعني أنت تصدق أن هناك الكعبة، لكن حين ترى الكعبة يزداد تصديقك، صح ولا لا؟ وحين تلمس الكعبة يزداد تصديقك ذلك. فحتى التصديق اللي هو قال لا يزيد ولا ينقص هو يزيد وينقص. فقط هذه المسألة عند أبي حنيفة، وهي ليست صغيرة وليست كبيرة. قال ينقص يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن هذه الآية نص في زيادة الإيمان، وما يزيد ينقص، وما يزيد ينقص. وقال الله عز وجل ويزيد الذين اهتدوا هدى، وقال وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادته إيمانا وهم يستبشرون، وذكر ذلك. طيب نقصان الإيمان معلوم، كل شيء قبل الزيادة يقبل، ما في شيء يقبل زيادة ولا يقبل نقصان، ما في، كما يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان، لأنه حتى قبل الزيادة كان أنقص، صح؟ إذا قبل الزيادة هو قبل الزيادة كان أنقص من هذه الزيادة التي زادت عليه، هذا لا شك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت ناقصات عقل ودين من كن، فأغلب لذي اللب من كن، يعني معناها أن النساء ناقصات عقلا ودينا، وأما ناقصات العقل فمفهوم ومعلوم أن النساء زدن في العاطفة فنقص العقل، والرجال زادوا في العقل فنقصت العاطف فقط، فيعني مسألة متعادلة في مسألة النقص. ونقص عقولهم أن شهادة المرأة ما نصف شهادة الرجل، ونقص الدين عندهن أنهن لا يصلين أيام الحيض ولا النفاس، فالرجل يزيد عليها أنه صلى في أيام حيضها وصلى في أيام نفاسها، يبقى هي نقصت عنه. وكذلك صام، وهي يعني لو أراد رجل امرأة أن يتباريا في الصيام لغلب الرجل، لا شك أنه يغلب، ما في كلام. طيب أكثر أهل النار النساء، وأكثر أهل الجنة أيوة كده عد، أوعى أكثر أهل الجنة النساء وأكثر أهل النار النساء، على طول على طول. بعض الناس يقول لك لا أكثر أهل النار النساء بس الرجال هم أكثر حاجة في الجنة، ده غلط وده تعصب وده غير صحيح، لأن في الجنة كل رجل له امرأتان على الأقل، كل رجل له امرأتان من نساء الدنيا على الأقل، حتى الأعزب، حتى الأعزب يا عم، حتى الأعزى بيجي يوم القيامة وعنده زوجتان، يأخذ زوجتين من أهل الدنيا، من المرأة التي لم تتزوج، من المرأة التي رملت، من المرأة التي طلقت طلقة بائنة ولم تعد إلى زوجها، فيأخذ من كل من النساء هؤلاء زوجتين، واللي عنده زوجة يضم إليه زوجة أخرى، واللي عنده أربعة هيبقى عنده اثنين ولا هم الأربعة؟ هم وممكن واحد يكون يتجوز أكثر من أربعة؟ جوز أربعة، واحدة ماتت جاب غيرها، واحدة طلقت جاب غيرها، أو واحدة طلقت ولم تبن وماتت، أو إنسان كان قبل الإسلام أو قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يتزوج من أكثر من أربعة. داود عليه السلام يأتي معك امرأة 1000 امرأة، سليمان عليه السلام يأتي معك امرأة 1000 امرأة، 1000 امرأة على طول. فإذا لا شك ماذا؟ أن النساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار، أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار هم النساء. طيب، الحياء شعبة من الإيمان. قوله شعبة، قوله كلمة شعبة دل ذلك على أن الإيمان شعب زي الفروع كما ذكرنا والأغصان، لأنه قال شعبة يبقى الحياء شعبة بغيره أيضا إيه؟ شعب. يبقى إذا الإيمان شعب على طول، الإيمان شعب 70 شعبة. والإيمان يمكن أن يكمل، نعم ممكن أن يزيد، يزيد لغاية ما يكمل كمال الإيمان في محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد عمل يمكن أن تزيد فيه على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن زدت فينقصك لا يزيدك على طول، ينقصك لا يزيدك على طول، لأنه هو الحد الأعلى للكمال. فإن أردت أن تزيد عليه في شيء فأنت معتدي مفتري، ولست زائدا في الإيمان. يعني لو واحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر لدرجة لو جمعنا صيام النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يكون يصوم يوم ويفطر يوم، فواحد قال أنا سأصوم أكثر من ذلك، هذا يحسب له أجرا أم يحسب له وزرا؟ يحسب له وزرا، يحسب له وزرا على طول على طول. وإذا قلنا إنك في رمضان لما تصلي صلاة التراويح وترجع تصلي صلاة التهجد الثاني أنت ظالم مفتري وما لكش أي أجر، خلاص انتهى. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة في الليلة كلها من ساعة العشاء لغاية الفجر، هم 11 ركعة. تيجي انت تزود وتعمل لي دربكة وتعمل صلاة تهجد وصلاة وتجيب ناس وتعملين عياط وكلام فاضي، انت تأثم ولا لك أجر ولا ثواب، ودلت الناس على باطل وأزيت الناس كلها حتى لو كانوا يصلون في الحرم. أنا مالي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد عليه 11 ركعة، بتزود انت ليه؟ من أنت؟ من أنت لكي تزيد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا الشيخ فلان، ويعني الشيخ فلان، أنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد، كيف تزيد أنت؟ فممنوع أن تزيد في فعل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممنوع أن تزيد فعل على النبي، لأنه هو الحد الأعلى للكمال. قال أما إني أتقاكم لله، إني أعبدكم لله، فهو إذن أكمل العالم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو وحده الكامل ولا هناك كمل معه؟ هناك كمل معه، لأنه إذا كمل من النساء يبقى إذن الرجال من باب، وإذا قال كمل من الرجال كثير، الرسل كلهم كمل صلوات الله وسلامه عليهم، وأبو بكر وعمر والعشرة مكملوا لأنهم أفضل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيهن الكاملات. فإذا العشرة من الكمل، الزبير وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص، كل العشرة اللي سألنا فيهم 1000 مرة كلكم حافظينهم، الخلفاء الأربعة، ها سعد وسعيد، يعني سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، ها طلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام، ها أبو عبيد وعبد الرحمن بن عوف، العشرة هؤلاء كمل إيمانهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فإذا الإيمان يكمل، يزيد إلى درجة الكمال وينقص إلى درجة الكفر. الإيمان يزيد إلى درجة الإيمان وينقص إلى درجة الكفر، لو انعدام الإيمان، انعدام الإيمان. بينهم بقى مراحل ودرجات، مراحل ودرجات. التفاضل في الكمال لابد أن نقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من بقية الرسل صلى الله عليه وسلم في نوعية العمل. نعم أقل من الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك في الكمال، ولكن هذا ليس نقصا، هما بلغوا الكمال وهو ذروة الكمال. يعني عارف لما نقول الكمال في هذا المكان، هو يدخل هذا المكان في أفضله، لكن هذا مكان الكمل، يعني الفردوس مكان الكمل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلاهم فيها صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ولذا الله عز وجل قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هم إما كفار إما مؤمنون، لكن المنافقون أقرب للكفر منهم للإيمان لأنه يظهر منهم إيمان، بينما هم يبطنون الكفر والله يفضحهم سبحانه فيكشف كفرهم بعد ذلك. بعد ذلك طيب، إذا أحد قال الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، وهذا أنا قلبي نظيف خلاص، أنا قلبي عمران بيني وبينه مش عارف. طيب هل هذا التصديق بالقلب هو الإيمان المطلوب؟ لا، ولا يكون إبليس مؤمنا؟ ده إبليس عنده التصديق بالقلب وعنده التصديق باللسان. إبليس قال ربي وقال بعزتك وقال خلقتني، يبقى لو قال، لو واحد قال الإيمان هو التصديق بالقلب ونطق باللسان نقول له إذن إبليس مؤمن على طول، ولو قال الإيمان التصديق بالقلب فقط نقول له فرعون مؤمن، لأن الله جل ذكر فرعون ومن وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إنما الإيمان لابد يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. هذا هو، هذا هو، هذا هو. لأن البعضون قال الإيمان هو المعرفة، والذين قالوا الإيمان المعرفة يلزم أن يكون إبليس مؤمنا على طول، يبقى إبليس مؤمن والعياذ بالله. القول في قول آخر إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وهذا قول الأشاعرة، هذا باطل أيضا، لأن لو كان التصديق بالقلب يبقى معناها إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا مؤمنين، مظبوط. إنما الإيمان، ويكون أيضا أبو طالب مؤمن وهو عند الشيعة مؤمن، أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشيعة مؤمن، يستدلون بإيمانه بماذا؟ بقوله ولقد علمت أن دين محمد هو خير أديان البرية دينا. قالوا بس هو أجنية أكثر من كده ما أعترف. وقال لولا الملامة أو لولا الملامة أو حذار ما أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك بذلك مبينا، يعني لو لوش إن أنا خايف منهم مكشوف منهم لقلته، يبقى إذن قلبه فيه إيمان أو تصديق ولا ينفع، وهو في الضحضاح من النار يغلي منهما يغلي منه دماغه. قول الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا يدل على أن الإيمان قول وعمل، لأن أمروا يعبدوا، العبادة عمل، قول وعمل، قول وعمل، لأن العبادة تعريف العبادة عن شغل الإسلام بسرعة. يلا ثاني، كل ما يرضاه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والظاهرة مثل الصلاة والحج مش كده، والقول المعروف وتعليم العلم، والباطنة مثل إخلاص والصدق والنية والخوف والتوكل والرجاء والإنابة والخشوع، كل هذا كل هذا. فقال وما أمروا إلا ليعبدوا، العبادة بالقلب والجوارح، الله مخلصين، الإخلاص عمل القلب، مخلصين له الدين حنفاء. حنيف يعني إيه؟ مائل. حنيف يعني مائل، ويقيم مائل عن الباطل إلى الحق، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فدلت هذه الآية على أنه هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، قول وعمل، قول وعمل واعتقاد. طيب، وقول الله فزادتهم إيمانا، قول ليزدادوا إيمانا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار، قول يخرج من النار لم يقل ابتداء صح، ومعناها يخرج من النار يوما، يخرج من النار يوما معناها أنه دخل النار. يبقى على طول اعرف ان اللي في قلبه مثقال حبة أدنى منها أدنى منها، ولا يدخلون النار، يدخلون النار ثم يخرجون منها. وقال البعض قد لا يدخلون ابتداء برحمة الله تبارك وتعالى، إلا من لم يعمل خيرا قط يدخل النار. يخرج من النار إذا تقيدها بكلمة يوما، وقيدها أيضا بشفاعة الشافعين، لأن برحمة أرحم الراحمين، ولو قلنا بالشفاعة لا بأس، لأن الشفاعة أصلا لا تتم إلا بالإذن والرضا صح. فلو قلت يخرج من النار بالشفاعة، نعم، لأن الشفاعة تقتضي الإذن والرضا، تقتضي إذن الله ورضا سبحانه عز وجل. يبقى ثلاث قيود عندك، ثلاث قيود عندك على كلمة يخرج من النار، يوما من الأيام، القيد الثاني اللي هو ينقسم إلى قيدين، الإذن والرضا. من قال لا إله إلا الله، قالها وفي قلبه مثقال برة، برة يعني قمحة أو خردلة يعني حبة رمل أو ذرة الذرة هي الغبارة طائرة في الهواء أو نملة من الإيمان يخرج، بل قال أيضا يخرج من النار من لم يعمل، لأن القيود الثلاثة هذه في هؤلاء، قيد يوما وقيد الشفاعة اللي هو قيدان الإذن والرضا، أما من لم يعمل خيرا قط ففيه قيد واحد يوما، لا شفاعة مفيش، لا توجد شفاعة في من لم يعمل خيرا قط. والشفاعة غير مقبولة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله عز وجل في من كان في قلبه مثقال حبة، ثم في قلبه مثقال شعيرة، مثقال خردلة، مثقال ذرة، أدنى من أدنى من مثقال ذرة، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب حرصه ورحمته ورأفته بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم، يأتي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يشفع في من لم يعمل خيرا قط. فالله عز وجل يقول وعزتي وجبريائي، ويقول ليس هذا لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا لك، يعني لا أذن فيه بالشفاعة. إذن انسى الإذن وانسى الرضا، خلاص انسى الشفاعة، لا شفاعة، هذا ليس لك. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الشافعين، لا يأذن الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم فأن يشفع فيهم. ثم يقول هو سبحانه وعزتي وجبريائي لأخرجن من النار من لم يعمل خيرا قط، ثم يقبض قبضه من النار. القبضة الله عز وجل ما قدرها؟ الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بمليارات، مليارات قبضة الله عز وجل، مليارات هذه لا حصر لها وإنها فقط للإطلاق. يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، ويخرجهم قد تفحموا من النار، هذا فضله سبحانه عز وجل، وهذا وعده، وهو لا يخلف وعده ولا يتخلف فضله سبحانه عز وجل. فيخرجون من النار بفضله ورحمته، ليس في هذه المسألة شفاعة، ولكن يخرجون يوما أيضا. فالقيد الواحد أن يوم من الأيام يخرجون، فهم يدخلون ثم يخرجون، يدخلون ثم يخرجون. وهنا انتهينا من هذا الأمر، لكن هنا بس شيء تعليق بسيط. لو أنا وأنا أتكلم الآن وقلت ثم إن الله عز وجل يقبض قبضة، يقبض قبضة، ها هل يجوز هذا الكلام أو لا؟ يجوز هذا، هذا يجوز أخوان. لو قلت هذه قبضة الله هذا غلط، هذا حرام. لكن يقبض قبضة، أنا أبين للناس ما معنى القبض حسب عرف الناس. القبض هو هكذا، وبين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن سمع الله عز وجل وأشار إلى أذنه، هو ربنا له أذن؟ لا نثبت ولا ننفي، وإنما يبين الناس أن السمع يكون مناطه عندكم أيها البشر الأذن. فلما بنبين فعل بنبينه في اللغة والعرف، ولا نبين كيفيته عند الله سبحانه وتعالى. فإذا لا ينبغي أن نشدد اللوم على من قال يقبض قبضة، أو على من قال القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولكن نترك هذا الأمر تورعا فقط. أما ليس من فعل هذا فهو قد شبه وقد مثل، لا لم يشبه ولم يمثل، هو بين معنى الإيه؟ معنى التحريك، معنى التقليب، معنى القبضة عند الناس عند العرف، ولم يبينها عند الله، لأن لا يمكن، ليس كمثله شيء، لم نطلع. نحن الآن هل نستطيع أن نصف كيفية نزول الله؟ ها؟ طيب هل نستطيع أن نصف وجه الله؟ لا. طب بيوم القيامة إذا رأينا الله عز وجل وإن شاء الله سوف نرى، هل نستطيع أن نصف؟ نعم، مظبوط ولا لا؟ هو ده الفعل، أي فعل يغيب عليك أنت لا تعرف، أنت لا تعرف كيف يعمل. لو قلت لك كيف ينبض القلب داخل الجسد، وأنت لم تطلع على فيلم أو على شيء يبين كيف ينبض القلب داخل الجسد، لن تستطيع. وإذا اطلع استطاع، فكلما علمت استطاع. فيوم القيامة يصير الغيب شهادة. أنا الآن لو أقول لك كيف يتحرك الجني، الجني ممكن يتحرك من هنا لكندا في لمحة، مش كده؟ الجني يتحرك يصعد إلى السماء وينزل، طب كيف؟ ما عرف، هو غيب لا أعلم. لكن يوم وكيف يوصف لي كده الجني؟ حد يوصف لك جن يا اخوانا؟ بتعملوا زي عبد الملك الزغبي اللي قال ان الجن يتمثل في الحيوانات وعندئذ ناكل الجن المشوي والمقلي، غلط. كيف الجني؟ ما اعرف والله. طب كيف الملك؟ حتى لو قلت الملك له اجنحه اقول لك نعم له اجنحه، بس كيف؟ اللي ما اعرفش. صح، الملائكه لهم اجنحه ولا لا؟ طب لهم كعب، لهم اقدام، اه، لان جبريل ضرب الارض بكعبه فخرجت ماء زمزم. لكن يوم القيامة لما تشوف الملائكة تعرف توصفهم ولا لا؟ تعرف، يتحول الغيب إلى شهادة. بارك الله فيك. الله خير. نلتقي غدا في مسجد منار السبيل إن شاء الله، صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة وكتاب لمعة الاعتقاد على فضيلة الشيخ طلعة الزهران. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وبعث الرسل، قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
نعلم أن لله علينا.
قال المؤلف رحمه الله: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا للمستطيع للفعل والترك،
إلا المستطيع،
لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة.
هذا أنا أعلقه. القدر، عرفنا الإيمان بالقدر وأن الله عز وجل قضى كل شيء أجلا سلفا منذ الأزل، وكتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإذا كان الله عز وجل قد كتب كل شيء وقضى كل شيء، فهل يأتي في ذهن إنسان يقول إذن لا داعي لفعل الأوامر وترك المنهيات، لأنه كل شيء قد قضي، ففلان هو في الجنة وفلان في النار، قضيت القضية منذ الأزل، فما الداعي إلى أن أفعل المأمور وأجتنب المحظور؟ لأني لو كنت من أهل الجنة فلن يفيدني أن أعمل عملا صالحا أو أن أترك شيئا محرما، وإن كنت من أهل النار فلن تفيدني طاعة. فهذه يعني شيء يأتي في أذهان الناس تسول به الشياطين. الشيطان يقول للإنسان: وما لزوم العمل طالما المسألة محسومة من البداية، محسومة تماما من البداية، فما لزوم العمل إذن؟ وهذا التفكير لا ضرر فيه، يعني كون الإنسان يظن هذا ويفكر فيه لا ضرر فيه، لأن أحد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فكر في ذلك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، لما الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه قضيت القضية وفريق في الجنة وفريق في السعير، قال الصحابي: ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. مفتاح القضية هذه في أنك لا تعلم أنت من أهل الجنة أم أنت من أهل النار. الذي يعلم هو الله، هو قضى القضية سبحانه، وقضى أن هؤلاء في الجنة ولا يبالي سبحانه، وهؤلاء في النار ولا يبالي، لكنك أنت لا تعلم هل أنت من الذين كتب الله لهم أنهم في الجنة أو أنت من الذين كتب الله عليهم أنهم في النار. أنت لا تعلم، وطالما إنك لا تعمل لا تعلم، فليس أمامك إلا طريق واحد، هو طريق العمل. وحين تعمل وتعمل صالحا عندئذ استبشر وتعشم خيرا في الله جل وعلا. وإذا رأيت نفسك على معصية تنساق إليها وتغوص في المعاصي والشهوات والبدع، فخف على نفسك، خف على نفسك. إذن لماذا نعمل؟ نعمل لأن الله لم يعلمنا بمن منا في الجنة ومن منا في النار، وأمرنا بالعمل، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعمل. إذن الطريق الوحيد أمامنا هو العمل، هو العمل. قال: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. الله عز وجل أنزل الكتب وبعث الرسل ليقطع عنا المعذرة، ليقطع عنا المعذرة سبحانه، حتى لا يقول العباد يوم القيامة. لو أن الله عز وجل لم ينزل كتبا ولم يرسل رسلا، ثم ربنا سبحانه وتعالى أقام الساعة فأخذ أناسا زي أبي جهل وأبي لهب وفرعون وهامان وألقاهم في النار، كانوا سيقولون لله: يا رب لماذا تلقينا في النار؟ لو كنت أرسلت إلينا رسولا كنا اتبعناه، لو أنزلت علينا كتابا كنا نفذنا ما تريد. إذن لماذا أنزل الله الكتب؟ ليقطع الحجة، ليقطع الحجة عليهم، فلا يتحجج أحد ويقول لو جاءنا رسول كنا اتبعناه، لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم من ذلك يعني. فإذا سبب إنزال الكتب وبعثة الرسل حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والرسل مرتبطون بالكتب. فإذا إرسال الرسل، إنزال الكتب، هذا لقطع الحجة على الناس، فإنهم ربما يقولون يا ربنا ما جاءنا أحد ينهانا ويحذرنا من المعاصي ويبين لنا ما هو الخير وما هو الشر، لم يقل لنا أحد ماذا تريد أنت يا رب، كنا فعلنا ما تريد، ولم يقل لنا ماذا تكره أنت يا رب، كنا تركنا ما تكره. إذن الهدف من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو قطع الحجة عليهم. ثم كذلك أهل الطاعة، الله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين لهم ما هي الطاعات المطلوبة وكيفية هذه الطاعات. فجاء الرسول ليقول للناس صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول للناس خذوا عني مناسككم، ويقول صوموا بالطريقة الفلانية، ويقول تزوجوا بالطريقة الفلانية، طلقوا بالطريقة الفلانية، افعلوا كذا في الرضاع، في المصاهرة، في البيوع، في الإجارة، في الأصول والثمار. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا الطاعات المطلوبة التي طلبها الله عز وجل، والنواهي المحظورة التي حضرها الله، ولذا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله سيسأل الجميع، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالله عز وجل سوف يجمع الرسل، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا. فالله عز وجل سيقضي بين العباد. فقال الله تعالى في سبب إنزال الكتب وبعثة الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى، أو نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. الأوامر والنواهي على القادر عليها، فلا أوامر على مجنون، ولا نواهي على مجنون، ولا أوامر على مضطر، ولا نواهي على مضطر. فالله عز وجل حدد أن الأمر والنهي يكون على المكلفين، يكون على المكلفين. ومن المكلف؟ العاقل البالغ في معظم الأمور، وإلا لو كان في زكاة فإنه حتى على غير البالغ. فالله عز وجل لا أمر له ولا نهي له إلا على مكلف سبحانه عز وجل. والمكلف هو من يقدر على فعل الشيء ويقدر على الانتهاء عن الشيء. وأنه لم يجبر أحدا على معصية، لذا هات أي عاصي وخليه يستطيع أن يثبت أن الله عز وجل أجبره على هذه المعصية. يعني امسك إنسانا يشعل سيجارة وقل له هل ربنا عز وجل أجبرك على أن تشعل السيجارة؟ يعني هل الله عز وجل أجبرك إجبارا؟ أتى بمن يمسك السيجارة ويضعها في فمك ويشعلها لك ويسحب رئتيك لتسحب الأنفاس؟ ما في أي عاصي يستطيع أن يقول إن الله أجبرني على معصية، صح ولا لا؟ لا يمكن لأي عاصي أن يقول أجبرني. إنسان ذهب يزني ثم يقول الله أجبرني على الزنا؟ كيف؟ إنسان يقتل ثم يقول الله أجبرني على القتل؟ لا يستطيع. إذن كأي إنسان يقول بالجبر هو كذاب، أي إنسان يقول بالجبر هو كذاب لا محالة، صح ولا لا؟ أي إنسان يقول بالجبر إنه مجبور على فعله، وأنتم عارفين في طائفة ضخمة اسمها طائفة، وهذه الطائفة موجودة للآن. أنت معظم هؤلاء الدراويش والصوفية وغيرهم جبرية، يقولوا إحنا لنا في نفسنا حاجة، كل شيء بأمره، هو يفعل كل شيء. هذا استهبال، هذا استهبال، هذا تصنع واستغباء، لأنه لا يستطيع أن يأتي بفعل واحد ويقول الله أجبرني على هذا الفعل. لأنه لو احتج على معصية بأن الله أجبره نقول له الطاعة أجبرك عليها، الطاعة والأكل، ولما بتقعد تلغ في الموائد واللحوم أجبرك الله على أنك تلغ في هذا. فإذا لا يستطيع أي مخلوق سواء مطيع أو عاصي أن يدعي أن الله أجبره. صح؟ إذا انتفى الجبر، انتفى الجبر، الجبر منفي تماما. فالله لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. لو قلت لواحد لماذا لم تصلي، لو قال لك أصلا أنا كنت نازل ربنا منعني أو أرسل لي ملكا فمنعني، كذاب ولا لا؟ كذاب والله. لو واحد ذهب يتوضأ الآن ثم يقول أنا ذهبت أتوضأ فلقيت ملك نزل من السماء وراح ماسك يدي ولم يجعلني أتوضأ، لك كده يجرؤ واحد منكم على طاعة أو على معصية أن يقول أنا فعلت هذا رغم عني، قرأت القرآن رغم عنك، صليت معنا العشاء رغم عنك، أنت الآن جالس للدرس رغم عنك؟ أجيبه شباب، لا والله. وأي واحد يعصي في الأسواق والشوارع حد أجبره على هذه المعصية؟ فسقط مسألة الجبر هذه، ولا حجة للعباد على الله عز وجل. إذن المكلف هو من عنده قدرة واستطاعة، الصغير الذي لم يبلغ، المجنون الذي لا يعقل، المكره الذي لا يختار، هؤلاء مرفوع عنهم القلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فذكر النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، وإيه كمان؟ والمجنون حتى يفيق. مش أكمل، قال الله أكمل، خذ.
قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. وقال الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، واقع بقضاء الله وقدره.
نعم. الآية هنا قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الوسع ما هو الوسع؟ الطاقة والقدر. ربنا يكلفك بما في طاقتك، لو لا تطيق فعلا فإنه يسقط عنك. لا يكلف الله نفسا إلا طاقتها. ولذا شوفوا التكليفات الموجودة، كلمة شوفوا كلمة عربية، شوفوا الطاقات التي أو العبادات التي نحن مكلفون بها. الصلاة، هل نطيق الصلاة ولا؟ الصيام، كل العبادات التي أمرنا الله بها، قال لم يأمرنا الله بأن نطير إلى السماء، ولم يأمرنا بأن نغوص إلى الأرض، ولم يأمرنا بأن نلغي المسافات والأزمنة، لم يأمرنا إلا بما نستطيع، إلا بما نستطيع، فكلفنا بما نستطيع. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني كل إنسان يطيق يطيع الله بقدر ما يمكنه من ذلك. ولذا قال اليوم، يعني يوم القيامة، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، فنسب الكسب إليها، إلى النفس. يعني الإنسان إذا عمل طاعة فالطاعة طاعته منسوبة إليه، وإذا عمل معصية معصيته منسوبة إليه، سيجازى بما فعل. تجزى كل نفس بما كسبت، التي كسبت خيرات ستجازى بدخول الجنة، والتي كسبت سيئات تستحق أن تجازى بدخول النار. لكن كله كسب للعبد، كسب يعني فعل للعبد، فعل للعبد. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، هو ربنا عز وجل كان في ظلم قبل ذلك، ولكن هنا مؤكد كقول الله جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ لله. هو الملك قبل ذلك لمن؟ ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون أن الملك الخالص لله. فكذلك أن الملك الخالص ظهر الآن للجميع أن الملك لله، ويظهر الآن للجميع أن الله ليس بظلام للعبيد، وأن كل إنسان يقال له ادخل النار يتأكد أنه داخل النار بما يستحق بما كسب، وأي إنسان داخل الجنة يتأكد أن كسبه سبب سعة رحمة الله وسبب فضل الله عليه في أن يدخل الجنة. يبقى المسألة أن للعبد فعلا وكسبا، العبد بيفعل، العبد هو المصلي وهو الصائم، ليس الله عز وجل هو الذي جعلك تصلي يعني أجبرك على الصلاة، وإنما أمرك بالصلاة وقدرك على الصلاة وأنت صليت، والله عز وجل هداك وأنت اهتديت، فالله هادي وأنت مهتدي، خلاص ربنا يوصف بأنه هادي وأنت توصف بأنك مهتدي، أنت كسبت الاهتداء والله عز وجل رزقك الهدى بفضله جل وعلا، فالله هادي وأنت مهتدي، والله قدر وأنت وأمكنك وأنت تمكنت وقدرت، فصليت وصمت وزكيت وحسن خلقك وتعلمت، هذا كله كسب لك ولكن بتقدير الله وبفضل الله جل وعلا عليك، فجزاك الله على الحسن بالثواب وجزاك على السيء بالعقاب، وكل ذلك بقضاء الله وقدر، لأنه سبق في علم الله أن فلانا الفلاني سيستجيب لطاعة الله وأنه سيفعل ما أمره الله عز وجل به، وسبق في علم الله أن فلانا لن يستجيب إلى الهدى ولن يفعل المعروف، سابق في علم الله أن أبا لهب لن يهتدي وأنه سيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سيعيش على الكفر ويموت على الكفر، وسبق في علم الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيرفض الإيمان وسيظل كافرا إلى حين، ثم سيهتدي ويصير من أفاضل ومن أعلام الهدى، سبق في علم الله أن عثمان لن يهتدي في أول الأمر ثم سيهتدي بعد ذلك ويصير من أئمة الهدى، سبق في علم الله أن خالد بن الوليد سيصر على الكفر وسيحارب المسلمين وسيقتل من المسلمين وسيتسبب في إيذاء نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم سيشرح الله صدره ويصير مؤمنا ومقاتلا وسيف الله المسلول، كل هذا سابق في علم الله ولا لا؟ سابق في علم الله، وسابق في علم الله أن أبا جهل لن يستجيب وأنه سيحارب المسلمين وأنه سيموت على طغيانه وكفره، هذا معلوم لله، ولكن الفعل هم، الذي اهتدى هو أبو بكر رضي الله عنه، والذي اهتدى بعد ذلك الذي ضل أولا هو عمر، ثم اهتدى بعد ذلك هو عمر رضي الله عنه، والذي ضل وحارب المسلمين هو خالد بن الوليد، ثم الذي اهتدى وانشرع صدره وجاهد في سبيل الله هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، فهذا كسبه وهذا فعله، ولكن الله قدره على كل هذا وعلم كل ذلك أزلا وكتب كل ذلك سبحانه عز وجل. إذن ما يفعله العباد لن يخرج على قضاء الله وقدر الله عز وجل. وأنا الآن اسأل أي واحد، كل واحد فينا يسأل نفسه، هل تعلم أنت ماذا ستفعل غدا؟ لا. طيب أنت في حياتك الماضية هل أنت شعرت أنك جبرت على شيء؟ هل أنت جبرت على طاعة أو على معصية؟ لا نهائيا. فإذا ما تفعله كسب لك فاكسب، طالما المسألة فيها سوق وفيها تجارة وكلنا تجار، إذا لابد أن نفلح، ولا لا زي ما يقولوا بالبلدي، لو مش قد التجارة ما تتاجرش، لو مش قد السوق ما تروحش السوق، إذا أنت لست على قدر التجارة فلا تتاجر، والله وجميعنا على قدر التجارة، والله عز وجل يتاجر معنا، هل يجوز أن نقول هذا؟ هل يجوز؟ لقول الله تعالى هل أدلكم على تجارة، هذا نص التجارة هو، والتجارة فيها الشراء والبيع، قال الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، إذا نحن في تجارة، وأنت طالما دخلت التجارة حاول ماذا؟ حاول تكسب، حاول تكسب، وكل ذلك بقضاء الله وقدر الله جل وعلا. إذا هي أفعالهم، هي حسناتهم، هي سيئاتهم، يجازيهم الله عز وجل عليه مع قدر متسع من فضله ورحمته، مع قدر متسع من تجاوز مراحل العدل إلى مراحل الفضل سبحانه، لأن لو المسألة فيها حساب دقيق فعلا يصعب أن ينجو أحد، يصعب أن ينجو أحد، ولكن لا لكن الله عز وجل فضله واسع ورحمته وسعت كل شيء، فيعاملنا بالفضل والإحسان سبحانه جل وعلا، يعدل مع الكفار ويتفضل على المؤمنين بفضله ورحمته، وكل ذلك ها بقضاء الله وبقدر الله جل وعلا. نعم، في اسألوا في القدر كما تشاءون. نعم، لا نشهد لإنسان بالإحسان حتى يموت، نعم، ونرى كيف مات. لا أدري هذا صحيح لعبد الله بن مبارك أو لا، أنا لا أدري، ولكن فعلا علينا الحكم فقط بالظهر، علينا الحكم فقط بالظهر، وأما السرائر يتولاه الله، يتولاها الله عز وجل. المنافقون كانوا فيما يظهر للناس يصلون ويصومون ويحجون ويقاتلون فيما يظهر للناس، ولكن كانت قلوبهم يملأها الكفر والعياذ بالله. يفضحهم الله عز وجل لبعض العباد ولا يفضحهم لكل العباد. وكانوا مفضوحين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص الشرعي، والنص الشرعي قول الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول، وقال لتعرفنهم بسيماهم، ففقط كانوا مفضوحين عند النبي صلى الله عليه وسلم. أما عند غير النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الصحابة يخدع فيهم والبعض لا يخدع فيهم، ولأن الصحابة متعودون على الحكم بالظاهر. ولذا ترى الصحابة ينظرون إلى حذيفة هل يصلي على فلان أو لا يصلي على فلان، لو كان الأمر مفضوحا معروفا لما احتاجوا إلى أن يسألوا حذيفة. يعني سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة يدل على لو كانوا يعلمون المنافقين والمنافقون محددون معروفون ما احتاج عمر رضي الله عنه إلى أن يسأل حذيفة رضي الله عنه. ولكن هذا الكلام ليس في القدر، هذا سؤال ليس في القدر، هذا سؤال في حكمنا على البشر، وفرق بين حكمنا على البشر وفرق والإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر كله تمام. نعم أبو طلحة. نعم القضاء والقدر هما مترادفان في المعنى، والله عز وجل إذا قدر شيئا قضاه سبحانه عز وجل، ولكن البعض يفرق فيقول القضاء ما لا يمكن رده والقدر ما يمكن دفعه. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ أنت إذا جعت هذا قضاء ولا قدر؟ قدر، لأنك ممكن ترد الجوع بالإيه؟ بالأكل، بالأكل صح. طيب إذا مرض قدر ولا قضاء؟ قدر، لأنك ممكن ترد المرض بالمعالجة ويشفيك الله عز وجل. الموت قضاء ولا قدر؟ لماذا؟ لا يمكن رده، لأنه لا يمكن رده. عرفت؟ هكذا. نعم. ننتقل إلى الفصل الذي يليه. أحد تاني يقرأ بدل الصديق؟ حد يحب أن يقرأ؟ ماشي عبد الله اقرأ، بس اقترب، تعال اقترب هنا عشان السماعة تصل إليه. أيوة اجلس.
قال المصنف رحمه الله: نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك.
وفصل: والإيمان قول باللسان. فصل: والإيمان قول باللسان.
فصل: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالبنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. جعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وجعل القول والعمل من الإيمان. قال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفضلا.
بارك الله فيك. قال: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. يعني الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. القول الإيمان قول باللسان، يعني أن ينطق اللسان بما يدل على الإيمان. ما هو الذي يدل على الإيمان؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا في البداية. ولكن يلزمه أن ينطق باللسان عن كل ما يقتضيه ذلك. يعني لو طلب منه أن ينطق باللسان في بقية مباحث الإيمان لوجب عليه. كيف؟ واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بماذا تحكم عليه؟ مسلم صح؟ الآن هو دخل الإسلام. طيب لكن أنت لو تريد أن تتأكد وتقول له: طيب قل أشهد أن القيامة حق. قال: لا. قل أنت تشهد أن محمد رسول الله؟ نعم. اشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء. قال لا، ليس خاتم الرسل والأنبياء، لسه في رسل تاني. وخد بالك، قل له هل تشهد، هل تؤمن بالكتب التي أنزلت، هل تؤمن بالزبور والتوراة والإنجيل والقرآن؟ قال لا. إذن هل يصلح فقط الاقتصار على قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لا، ما عندنا مسيلمة الكذاب يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو كافر مخلد في النيران، وعندنا الشيعة يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم كفار، تمام. عندنا العلوية اللي هم بشار وابوه وعيلته يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم كفار، وهم كفار. إذن لا يكفي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا إذا كان مضمونا أن هذا الشخص يمكن إذا أردنا أن ينطق بكل ما يقتضيه الإيمان من اعتراف. إذا نحن نعترف بأن الله هو الواحد الإله الواحد المعبود ولا يعبد غيره، ونعترف بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ونعترف أيضا ببقية الرسل وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، صح ولا لا؟ إذن قول باللسان اللي هو بداية القول، هذا معنى بداية القول الشهادتين، هذا بداية القول، هذا بداية القول. فقول باللسان، نطق باللسان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم بعد ذلك يأتي العمل. قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهذا من الأعمال. أما الأقوال اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، اكتفى بها لمن هو مضمون أن ينطق بغيرها مما تقتضيه. ولذا هل اكتفى بها بالنسبة لمسيلمة ولا كفر مسيلمة؟ كفره وأمر بقتاله، صح ولا لا؟ وهل اكتفى أبو بكر الصديق رضي الله عنه من مانع الزكاة بشهادة لا إله إلا محمد رسول الله؟ لم يكتفي. هل اكتفى من المرتدين بذلك؟ هل اكتفى من مسيلمة وسجاح والأسود العنسي بقولهم نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا، لكن نحن نكتفي في البداية، نكتفي في البداية بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، اكتفاء في البداية مع الضمان أن الشخص الناطق يلزمه أن ينطق ببقية ما يجب عليه نطقه من مقتضيات الإيمان. إنما نكتفي أولا بهذا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة بن زيد رضي الله عنه. أسامة بن زيد رضي الله عنه لما سمع الرجل يشهد أن لا إله إلا الله قتله رضي الله عنه. هو أسامة بن زيد اجتهد رضي الله عنه، وهو مأجور في اجتهاده هذا وليس موزورا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدي الرجل، لم يدي الرجل. ما معنى لم يدي الرجل؟ لم يدفع دية الرجل، معناها أن أسامة اجتهد رضي الله عنه وأخطأ وله أجر في ذلك. وقال إنما قالها تعوذا، غلب على ظن أسامة رضي الله عنه أن الرجل قالها تعوذا. وخذ بالك احتمال كبير جدا أن يكون الرجل قالها تعوذا، تعوذا يعني خوفا من أن يقتل، احتمال كبير جدا أن يكون الرجل قالها تعوذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نكتفي بالحكم الظاهر، فكان فعل أسامة رضي الله عنه خيرا وبركة. كان فعل أسامة، أنت في ظاهرك تقول أن فعل أسامة أدى إلى مقتل رجل شهد بالإسلام، لكن ده فعل أسامة أدى إلى خير عظيم وبركة عظيمة جدا، وأصل لمنهجنا المنهج الحق المنهج المعصوم، أننا نكتفي بالظاهر من أقوال الناس، وأن نقول إن الاستحلال لا يكون إلا بعمل القلب ولا يبينه إلا النطق باللسان. نرجع، إذن الإيمان قول بدايته الشهادتين، والإيمان قول القلب اللي هو سمى اعتقاد بالجنان، قول القلب سمى هنا وعقد بالجنان، قول القلب إن القلب يعقد في داخله إقرارا وتصديقا بأن الله عز وجل هو المعبود الواحد وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ومقتضيات الإيمان أخرى. يبقى قولان، قول اللسان قول القلب. القلب ليس له لسان ينطق به، ولكن معنى يقول القلب يعني تصديق مع إقرار واطمئنان، ليس التصديق فقط. الإيمان في اللغة هو التصديق، ولكن هنا تعريف الإيمان ليس حسب التعريف اللغوي، وإنما حسب التعريف الشرعي. فهناك ألفاظ لها تعريف لغوي ولكن أنت مقيد بالتعريف الشرعي. مثال ذلك الصلاة. الصلاة في اللغة يعني الدعاء، فلو أننا اقتصرنا على المفهوم اللغوي يبقى واحد يقول أنا أقيم الصلاة، ما أدخل الصلاة إزاي؟ قال لك بدأ كل يوم بقول يا رب اغفر لي ذنوبي، خلاص كده أنا قمت الصلاة كده. تقول له إزاي؟ لك ما الصلاة هي الإيه؟ الدعاء. لكن هل إحنا مرتبطون بالمفهوم اللغوي؟ لا، نحن مرتبطون بالمفهوم الشرعي، اللي هي أقوال وأفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة بشروط مخصوصة. هي دي اللي هي الصلاة، وهذا هو الصلاة في المطلق، خلاص، لأن المطلق هو الشرع الملزم. أما غير ذلك فنأخذ بالمقيد، بالمقيد لما ربنا عز وجل يقيده، أحيانا يقيد كلمة الصلاة فيقول يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تكون هذه الصلاة ليست الأقوال والأفعال المخصوصة في أزمنة مخصوصة بشروط مخصوصة، وإنما تكون فقط بقولك اللهم صل على محمد. فلما إذا الصلاة في المطلق هي الصلوات الخمس لأفعالها وشروطها وأركانها، وأما الصلاة في المقيد فحسب ما قيدت به. أحيانا تكون دعاء، قال الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه، فصلي عليهم بان منها ادعو له، ادعو له. يبقى إذن هنا في تقييد، إنما الصلاة نأخذ بالتعريف الإيه؟ الشرعي. فالإيمان كذلك، الإيمان في اللغة التصديق، في اللغة هو التصديق، لكن لا نأخذ بالتعريف اللغوي وإنما نأخذ بالتعريف الشرعي. ما هو التعريف الشرعي؟ ما هو؟ التصديق والإقرار والإطمئنان. التصديق والإقرار والإطمئنان. بس أكملها في حاجة اللغة؟ يقول إن ليست اللغة قاصرة على تعريف الإيمان بالتصديق فقط، هذا اللي يقوله الشيخ الإسلام. طيب، قال قول باللسان وعمل بالأركان. القول باللسان خلاص، الإيمان هنا نطق اللسان به، والإيمان في القلب تصديق مع إقرار ويقين. ثم عمل بالأركان يعني عمل بالأركان التي أمر الله عز وجل بها، أمر بها فعلا أو أمر بها تركا، كل هذا من الإيمان. لأن الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول، قول لسان وقلب لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهو 70 شعبة، مثلا 77 شعبة، 78 شعبة، 79 شعبة. الشعبة رقم 1 الأعلى قول لا إله إلا الله باللسان والقلب. الشعبة رقم 79 هي إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما الجهاد، الزكاة، الحج، بر الوالدين، وكذلك المتروكات، ترك الربا، ترك العقوق، ترك الخمور، ترك الزنا، ترك أكل منس بالباطل، كل هذا داخل في الإيمان، كل هذا داخل في الإيمان. يعني الدين كل، هذا هو الدين كل ولا لا؟ هذا هو الدين كل، القول والعمل هو الدين كل. إذن الإيمان قول وعمل، قول باللسان والقلب وعمل باللسان والقلب. قول اللسان نطق الشهادتين في البداية، بعد ذلك أي شيء يفعله اللسان هو عمل، هو عمل، تسبيح، استغفار، قراءة قرآن، أمر بمعروف، كل هذا عمل اللسان، كل هذا عمل اللسان. وعمل الجوارح كله من الإيمان، عمل الجوارح، صلاة وصوم وحج وإماطة أذى عن الطريق وحب الوالدين وبرهم، كل هذا، كل ما تفعله الجوارح كلها داخل فيه الإيمان. قال وعقد بالجنان، الجنان يعني القلب، الجنان يعني القلب. يزيد الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان هذا يزداد، يزداد، ينمو، 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 وينقص، ينقص، 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 كما يزيد فإنه أيضا ينقص. كلما أتيت بطاعة زاد الإيمان، كلما أتيت بمعصية نقص الإيمان. وهناك معصية تفور الإيمان، تقطعه من جذوره، وهي الكفر، وهي الكفر، معصية الكفر تلغي الإيمان بالكامل، تجتثه من جذره، ضاع الإيمان. يعني فقط واحد يقول، واحد يقول كلمة واحدة، يقول أنا أكذب بالقرآن، أو أنا أكذب بسورة، أو أكذب بحرف من القرآن، كده انتهى الإيمان، خلاص ضاع الإيمان. فهناك معصية تعصف بالإيمان، ضيع كله، كله. وأما المعاصي التي ليست كفرا أكبر فإنها تنقص الإيمان. يظل الإيمان ينقص 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 إلى ربما يتلاشى بالكلية فيكون هذا هو الكفر، وربما ينقص جدا ويصير ضعيفا جدا، ولما يصير ضعيفا جدا يقوي الإنسان على بعض الأعمال على بعض الأعمال. فإذا كان الإيمان نقص لدرجة أنه صار حبة، صار مثل القمحة، فيقويك على أعمال على قدر هذه القمحة البسيطة جدا، وربما ينقص عن القمحة ويصير شعيرة، والشعيرة أنقص من الحبة، وربما ينقص يصير خردلة مثل حبة الرمل، وربما ينقص مثقال ذرة يقويك. لا 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 أدري على ماذا، لا أدري والله لا أدري، ولا أحد يدري، ولا أحد أي أحد يدري ما هو العمل الذي يساوي مثقال ذرة. إذا الإيمان هنا ضعف لدرجة شديدة جدا 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 جدا، وربما يضعف عن ذلك جدا حتى مثقال ذرة لم يعد، فلم يعد يقوي الإنسان على أي عمل. ولذا يجب عليكم أن تعتقدوا اعتقادا حقيقيا أن مسألة تارك أعمال الجوارح مسألة خلافية، هل تارك أعمال الجوارح كافر أو غير كافر مسألة قابلة للخلاف، مسألة فيها الخلاف وخلاف سائغ ومعتبر رغم عن أي إنسان، مسألة فيها خلاف سائغ ومعتبر. إن هل تارك اللي يسموه تارك جنس العمل، هل تارك أعمال الجوارح بالكلية كافر أو ليس بكافر، مسألة خلافية خلافا سائغا معتبر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر كلام للشيخ ربيع في تفصيل في مقالات شاسعة، في مقالات واسعة تفصيلية في سحاب. لكن الإيمان ما الإيمان؟ شجرة، شجرة، الشجرة هذه لها جذور، لها جذر، والجذر ممتد في الأرض راسخ، ثم بعد الجذر في ساق، ثم بعد الساق عندي أفرع، فروع طلع من الشجرة، وكل فرع طلع منه أغصان. أنت تشوف الفرع تلاقي الفرع مطلع فرع، ده لا يسمى فرع، الفرع هو الذي يطلع من الشجرة نفسها، لكن الغصن هو الذي يطلع من الفرع. فإذا الشجرة لها فروع وأغصان، والأغصان فيها أوراق، والأوراق بينها ثمار، كل هذا يسمى الإيمان، كل هذا يسمى الإيمان. بعض أجزاء هذه الشجرة إذا نقص منها لا يلغيها، فلو مزقت الأوراق بقيت الشجرة أيضا، ولو أخذت الثمار ولابد من أخذ الثمار تبقى الشجرة أيضا، صح ولا لا؟ ولو كسرت بعض الغصون أو كل الغصون بقيت الشجرة، ولو كسرت الفروع بقيت الشجرة، لكن إذا هدمت الساق مشكلة، وإذا شلت الجذر مشكلة. لكي تستأصل الجذر لابد من الكفر. فمن سجد لصليب، سجد لصنم، أعلن كفره بما هو معلوم من الدين بالضرورة، ما علمي بذلك ولا إكراه في ذلك ولا موانع من ذلك، نزع شجرة الإيمان بالكلية. أما من فعل من المعاصي ففي معصية تسقط ورقة، معصية تسقط ثمرة، معصية تقطع غصنا، معصية تقطع فرعا، معصية الصلاة ربما تكسر جزءا كبيرا من الساق عند القائلين بعدم كفر تارك الصلاة، أما القائلون بكفر تارك الصلاة فإنها تكسر الساق كله، فيبقى الجذر لا قيمة له، الجذر هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعندهم الجذر باقي لكن الساق ضاعت الشجرة عند القائلين بكفر تارك الصلاة. أما الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة فقالوا إن الساق عطب انكسر منه جزء ولكن لا يزال باقيا ولا يزال هيكل الشجرة موجودا، ولذا تارك الصلاة أفسق الناس ولكن يدخل الجنة يوما، أو ربما يدخل الجنة ابتداء إذا عفى الله عز وجل عنه، وهذا القول هو الراجح مع مراعاة الخلاف في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 5 صلوات في اليوم والليلة من تركهن استخفافا بحقهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فدل ذلك على صحة أو على ترجيح المذهب القائل بعدم كفر تارك الصلاة كسرا، مع أن المسألة خلافية والنقاش فيها ممكن يبقى 125 سنة من حوار دون أن يحسن، دون أن يحسن. إذن الإيمان كما ذكرت لك شجرة، شجرة، ولذا مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها وفرعها تؤتي أكلها كل حين بإذن الله. ومثل شجرة خبيثة للكفر والعياذ بالله كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن الإيمان كل الشجرة هذه فيها ما هو قول اللي هو قول اللسان وقول القلب، وفيها ما هو عمل وهو عمل القلب أساس الإيمان كله، الإخلاص والنية والتوكل والإنابة والخشوع والرضا والخوف والرجاء في الله عز وجل ومحبة الله تبارك وتعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة رضوان الله عليهم، هذا كله من الإيمان. وفي أعمال جوارح، في أعمال قلب أعظمها الإخلاص والمحبة، وفي أعمال جوارح اللي هي معروفة كلها اللي هي الجهاد في سبيل الله والبر والصدقة والإحسان والصلاة وغير ذلك. هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما زدت طاعة كلما زاد الإيمان. مرجئة الفقهاء حتى ننتهي من هذا الأمر، لأن أنا بالنسبة لي لا أقبل الطعن في أبي حنيفة رحمه الله، وجماهير أهل العلم لا يقبلون الطعن في أبي حنيفة، وكل الذي وقع في الإمام أبو حنيفة أثبت كثير أهل العلم أنه رجع عنه. ولكن بقيت مسألة فقط عند أبي حنيفة اللي هي بقاء في ظل مرجئة الفقهاء، وهو قوله رحمه الله إن التصديق لا يزيد ولا ينقص، ولم يقل إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لم يقل هذا. يعني أنت لو سألت أبي حنيفة رحمه الله هل لو إنسان تصدق بصدقة يزيد إيمان، يقول طبعا. قلت لو أن إنسان عصى الله معصية صغيرة هل ينقص إيمان، يقول نعم. لكن ما الذي لا يزيد ولا ينقص عند أبي حنيفة رحمه الله؟ التصديق. هو يقول، هو مفهومه يقول التصديق إما أن إنسان مصدق أو مكذب، وما فيش لا يوجد شيء في المنتصف، إما أنك مصدق وإما أنك مكذب، ما هي تصديق تكذيب، وهذا خطأ رحمه الله، لأن التصديق نفسه يزيد، فليس تصديقي أنا كتصديق الصديق رضي الله عنه، لا يمكن، وليس تصديق الصديق وهو أعظم تصديق في العالم كتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ حتى أنت نفسك تصديقك أنت نفسك ببعض المسائل يزيد وينقص. يعني أنت تصدق أن هناك الكعبة، لكن حين ترى الكعبة يزداد تصديقك، صح ولا لا؟ وحين تلمس الكعبة يزداد تصديقك كذلك. فحتى التصديق اللي هو قال يزيد وينقص هو يزيد وينقص. فقط هذه المسألة عند أبي حنيفة، وهي ليست صغيرة وليست كبيرة. قال ينقص يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن هذه الآية نص في زيادة الإيمان، وما يزيد ينقص، وما يزيد ينقص. وقال الله عز وجل ويزيد الذين اهتدوا هدى، وقال وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وذكر ذلك. طيب نقصان الإيمان معلوم، كل شيء قبل الزيادة يقبل، ما في شيء يقبل زيادة ولا يقبل نقصان، ما في، كما يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان، لأنه حتى قبل الزيادة كان أنقص، صح؟ إذا قبل الزيادة يبقى قبل الزيادة كان إيه؟ كان أنقص من هذه الزيادة التي زادت عليه، هذا لا شك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت ناقصات عقل ودين من كن، فأغلب لذي الرجل لذي اللب من كن، يعني معناها أن النساء ناقصات عقلا ودينا. وأما ناقصات العقل فمفهوم ومعلوم أن النساء زدن في العاطفة فنقص العقل، والرجال زادوا في العقل فنقصت العاطفة فقط، فيعني مسألة متعادلة في مسألة النقص. ونقص عقولهن أن شهادة المرأة منصف شهادة الرجل، ونقص الدين عندهن أنهن لا يصلين أيام الحيض ولا النفاس، فالرجل يزيد عليها أنه صلى في أيام حيضها وصلى في أيام نفاسها، يبقى هي نقصت عنه. وكذلك صام، وهي يعني لو أراد رجل امرأة أن يتباريا في الصيام لغلب الرجل، لا شك أن يغلب، ما في كلام. طيب أكثر أهل النار النساء، وأكثر أهل الجنة أيوه كده عد أوع، أكثر أهل الجنة النساء وأكثر أهل النار النساء، على طول على طول. بعض الناس يقول لك لا أكثر أهل النار النساء بس الرجال هم أكثر حاجة في الجنة، ده غلط وده تعصب وده غير صحيح، لأن في الجنة كل رجل له امرأتان على الأقل، كل رجل له امرأتان من نساء الدنيا على الأقل، حتى الأعزب، حتى الأعزب يا عم، حتى الأعزب يجي يوم القيامة وعنده زوجتين، يأخذ زوجتين من أهل الدنيا، من المرأة التي لم تتزوج، من المرأة التي رملت، من المرأة التي طلقت طلقة بائنة ولم تعد إلى زوجها، فيأخذ من كل من النساء هؤلاء زوجتين، واللي عنده زوجة يضم إليه زوجة أخرى، واللي عنده أربعة هيبقى عنده اثنين ولا هم الأربعة؟ هم، وممكن واحد يكون يتجوز أكثر من أربعة؟ جوز أربعة، واحدة ماتت جاب غيرها، واحدة طلقت جاب غيرها، أو واحدة طلقت ولم تبن وماتت، أو إنسان كان قبل الإسلام أو قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يتزوج من أكثر من أربعة. داود عليه السلام يأتي معك امرأة 1000 امرأة، سليمان عليه السلام يأتي معك امرأة 1000 امرأة، 1000 امرأة على طول. فإذا لا شك ماذا؟ أن النساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار، أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار هم النساء. طيب، الحياء شعبة من الإيمان. قول شعبة، قول كلمة شعبة دل ذلك على أن الإيمان شعب زي الفروع كما ذكرنا والأغصان، لأنه قال شعبة، يبقى الحياء شعبة بغيره أيضا شعب، يبقى إذن الإيمان شعب على طول، الإيمان شعب 70 شعبة. والإيمان يمكن أن يكمل، نعم ممكن أن يزيد، يزيد لغاية ما يكمل كمال الإيمان في محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد عمل يمكن أن تزيد فيه على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن زدت فينقصك لا يزيدك على طول، ينقصك لا يزيدك على طول، لأنه هو الحد الأعلى للكمال. فإن أردت أن تزيد عليه في شيء فأنت معتدي مفتري، ولست زائدا في الإيمان. يعني لو واحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر لدرجة لو جمعنا صيام النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يكون يصوم يوم ويفطر يوم، فواحد قال أنا سأصوم أكثر من ذلك، هذا يحسب له أجرا أم يحسب له وزرا؟ يحسب له وزرا، يحسب له وزرا على طول على طول. وإذا قلنا إنك في رمضان لما تصلي صلاة التراويح وترجع تصلي صلاة التهجد تاني أنت ظالم مفتري وما لكش أي أجر، خلاص انتهى. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة في الليلة كلها من ساعة العشاء لغاية الفجر، هم 11 ركعة. تيجي انت تزود وتعمل لي دربكة وبتعمل صلاة تهجد وصلاة وتجيب ناس وتعمل لنا عياط وكلام فاضي، انت تأثم ولا لك اجر ولا ثواب، ودلت الناس على باطل وأزيت الناس كلها حتى لو كانوا يصلون في الحرم. انا مالي، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة، بتزود انت ليه؟ من انت؟ من أنت اللي كانت تزيد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا الشيخ فلان، ويعني الشيخ فلان، أنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد، كيف تزيد أنت؟ فممنوع أن تزيد في فعل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممنوع أن تزيد فعل على النبي، لأنه هو الحد الأعلى للكمال. قال أما إني أتقاكم لله، إني أعبدكم لله، فهو إذن أكمل العالم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو وحده الكامل ولا هناك كمل معه؟ هناك كمل معه، لأنه إذا كمل من النساء يبقى إذن الرجال من باب، وإذا قال كمل من الرجال كثير، الرسل كلهم كمل صلوات الله وسلامه عليهم، وأبو بكر وعمر والعشرة مكملوا لأنهم أفضل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيهن الكاملات، فإذا العشرة من الكمل، الزبير وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص، كل العشرة اللي سألنا فيهم 1000 مرة كلكم حافظينهم، الخلفاء الأربعة، ها سعد وسعيد، يعني سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، ها طلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام، ها أبو عبيد وعبد الرحمن بن عوف، العشر هؤلاء كمل إيمانهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فإذا الإيمان يكمل، يزيد إلى درجة الكمال وينقص إلى درجة الكفر. الإيمان يزيد إلى درجة الإيمان وينقص إلى درجة الكفر، لو انعدام الإيمان، انعدام الإيمان. بينهم بقى مراحل ودرجات، مراحل ودرجات. التفاضل في الكمال، لابد أن نقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من بقية الرسل صلى الله عليه وسلم في نوعية العمل. نعم أقل من الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك في الكمال، ولكن هذا ليس نقصا، هم بلغوا الكمال وهو ذروة الكمال. يعني عارف لما نقول الكمال في هذا المكان، هو يدخل هذا المكان في أفضله، لكن هذا مكان الكمل، يعني الفردوس مكان الكمل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلاهم فيها صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ولذا الله عز وجل قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هم إما كفار إما مؤمنون، لكن المنافقون أقرب للكفر منهم للإيمان لأنه يظهر منهم إيمان، بينما هم يبطنون الكفر والله يفضحهم سبحانه فيكشف كفرهم بعد ذلك. طيب، إذا أحد قال الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، وهذا أنا قلبي نظيف خلاص، أنا قلبي عمران بيني وبينه مش عارف. طيب، هل هذا التصديق بالقلب هو الإيمان المطلوب؟ لا، ولا يكون إبليس مؤمنا؟ ده إبليس عنده التصديق بالقلب وعنده التصديق باللسان. إبليس قال ربي وقال بعزتك وقال خلقتني، يبقى لو قال، لو واحد قال الإيمان هو التصديق بالقلب ونطق باللسان نقول له إذن إبليس مؤمن على طول، ولو قال الإيمان التصديق بالقلب فقط نقول لفرعون مؤمن، لأن الله جل ذكر فرعون ومن وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إنما الإيمان لابد يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. هذا هو. لأن البعضهم قال الإيمان هو المعرفة، والذين قال الإيمان المعرفة يلزم أن يكون إبليس مؤمنا على طول، يبقى إبليس مؤمن والعياذ بالله. القول في قول آخر إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وهذا قول الأشاعرة، هذا باطل أيضا، لأن لو كان التصديق بالقلب يبقى معناها أن فرعون وهامان وجنودهما كانوا مؤمنين، مظبوط. إنما الإيمان، ويكون أيضا أبو طالب مؤمن وهو عند الشيعة مؤمن، أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشيعة مؤمن، يستدلون بإيمانه بماذا؟ بقوله ولقد علمت أن دين محمد هو خير أديان البرية دينا. قالوا بس هو أجنية أكثر من كده ما اعترف. وقال لولا الملامة أو لولا الملامة أو حذار ما أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا، يعني لو إن أنا خايف منهم مكشوف منهم لقلته، يبقى إذن قلبه فيه إيمان أو تصديق ولا ينفع، وهو في الضحضاح من النار يغلي منه دماغه. قول الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا يدل على أن الإيمان قول وعمل، لأن أمروا يعبدوا، العبادة عمل، قول وعمل، قول وعمل، لأن العبادة، تعريف العبادة عن شغل الإسلام بسرعة، يلا تاني ما. كل ما يرضاه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة الظاهرة مثل الصلاة والحج مش كده، والقول المعروف وتعليم العلم، والباطنة مثل إخلاص والصدق والنية والخوف والتوكل والرجاء والإنابة والخشوع، كل هذا. فقال وما أمروا إلا ليعبدوا، العبادة بالقلب والجوارح، الله مخلصين، الإخلاص عمل القلب، مخلصين له الدين حنفاء. حنيف يعني إيه؟ مائل. حنيف يعني مائل، ويقيم مائل عن الباطل إلى الحق، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فدلت هذه الآية على أن هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، قول وعمل، قول وعمل واعتقاد. طيب، وقول الله فزادتهم إيمانا، قول ليزدادوا إيمانا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار، قول يخرج من النار لم يقل ابتداء صح، ومعناها يخرج من النار يوما، يخرج النار يوم، معناه أنه دخل النار. يبقى على طول اعرف أن اللي في قلبه مثقال حبة أدنى منها ولا يدخلون النار، يدخلون النار ثم يخرجون منها. وقد البعض قد لا يدخلون ابتداء برحمة الله تبارك وتعالى، إلا من لم يعمل خيرا قط يدخل النار. يخرج من النار إذا تقيدها بكلمة يوما، وقيدها أيضا بشفاعة الشافعين، لأن برحمة أرحم الراحمين، ولو قلنا بالشفاعة لا بأس، لأن الشفاعة أصلا لا تتم إلا بالإذن والرضا صح. فلو قلت يخرج من النار بالشفاعة، نعم، لأن الشفاعة تقتضي الإذن والرضا، تقتضي إذن الله ورضاه سبحانه عز وجل. يبقى ثلاث قيود عندك على كلمة يخرج من النار: يوما من الأيام، القيد الثاني اللي هو ينقسم إلى قيدين: الإذن والرضا. من قال لا إله إلا الله، قالها وفي قلبه مثقال برة يعني قمحة أو خردلة يعني حبة رمل أو ذرة، الذرة هي الغبار الطائر في الهواء أو نملة، من الإيمان يخرج. بل قال أيضا يخرج من النار من لم يعمل، لأن القيود الثلاثة هذه في هؤلاء، قيد اليوما وقيد الشفاعة اللي هو قيدان الإذن ورضا. أما من لم يعمل خيرا قط ففيه قيد واحد يوما، لا شفاعة مفيش، لا توجد شفاعة في من لم يعمل خيرا قط. والشفاعة غير مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله عز وجل في من كان في قلبه مثقال حبة، ثم في قلبه مثقال شعيرة، مثقال خردلة، مثقال ذرة، أدنى من أدنى من مثقال ذرة. ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب حرصه ورحمته ورأفته بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم، يأتي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يشفع في من لم يعمل خيرا قط. فالله عز وجل يقول وعزتي وجبريائي، ويقول ليس هذا لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا لك، يعني لا أذن فيه بالشفاعة. إذن انسى الإذن وانسى الرضا، خلاص انسى الشفاعة، لا شفاعة، هذا ليس لك. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الشافعين، لا يأذن الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم فأن يشفع فيهم. ثم يقول هو سبحانه وعزتي وجبريائي لأخرجن من النار من لم يعمل خيرا قط، ثم يقبض قبضة من النار. القبضة الله عز وجل ما قدرها؟ الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بمليارات، مليارات قبضة الله عز وجل، مليارات هذه لها حصر لها وأنها فقط للإطلاق. يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، ويخرجهم قد تفحموا من النار، هذا فضله سبحانه عز وجل، وهذا وعده، وهو لا يخلف وعده ولا يتخلف فضله سبحانه عز وجل. فيخرجون من النار بفضله ورحمته، ليس في هذه المسألة شفاعة، ولكن يخرجون يوما أيضا. فالقيد الواحد أن يوما من الأيام فهم يدخلون ثم يخرجون، يدخلون ثم يخرجون. وهنا انتهينا من هذا الأمر، لكن هنا بس شيء تعليق بسيط. لو أنا وأنا أتكلم الآن وقلت ثم إن الله عز وجل يقبض قبضة، يقبض قبضة، ها هل يجوز هذا الكلام أو لا؟ يجوز هذا، هذا يجوز أخوان. لو قلت هذه قبضة الله هذا غلط، هذا حرام. لكن يقبض قبضة، أنا أبين للناس ما معنى القبض حسب عرف الناس. القبض هو هكذا، وبين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن سمع الله عز وجل وأشار إلى أذنه، هو ربنا له أذن؟ لا نثبت ولا ننفي، وإنما يبين الناس أن السمع يكون مناطه عندكم أيها البشر الأذن. فلما بنبين فعل بنبينه في اللغة والعرف، ولا نبين كيفيته عند الله سبحانه وتعالى. فإذا لا ينبغي أن نشدد اللوم على من قال يقبض قبضة، أو على من قال القلوب بين إصبعين نصاب الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولكن نترك هذا الأمر تورعا فقط. أما ليس من فعل هذا فهو قد شبه وقد مثل، لا لم يشبه ولم يمثل، هو بين معنى الإيه؟ معنى التحريك، معنى التقليب، معنى القبضة عند الناس عند العرف، ولم يبينها عند الله، لأن لا يمكن، ليس كمثله شيء، لم نطلع. نحن الآن هل نستطيع أن نصف كيفية نزول الله؟ ها؟ طيب هل نستطيع أن نصف وجه الله؟ لا. طب بيوم القيامة إذا رأينا الله عز وجل وإن شاء الله سوف نرى، هل نستطيع أن نصف؟ نعم، مظبوط ولا لا؟ هو ده الفعل، أي فعل يغيب عليك أنت لا تعرف، أنت لا تعرف كيف يعمل. لو قلت لك كيف ينبض القلب داخل الجسد، وأنت لم تطلع على فيلم أو على شيء يبين كيف ينبض القلب داخل الجسد، لن تستطيع. وإذا استطعت، فكلما علمت استطعت. فيوم القيامة يصير الغيب شهادة. أنا الآن لو أقول لك كيف يتحرك الجني ممكن يتحرك من هنا لكندا في لمحة، مش كده؟ الجني يتحرك يصعد إلى السماء وينزل، طب كيف؟ ما عرف، هو غيب لا أعلم. لكن يوم وكيف يوصف لي كده الجني؟ حد يوصف لك جن يا اخوانا؟ متعملوش زي عبد الملك الزغبي اللي قال ان الجن يتمثل في الحيوانات وعند اذن ناكل الجن المشوي والمقلي. غلط. كيف الجن؟ ما اعرف والله. طب كيف الملك؟ حتى لو قلت الملك له اجنحه اقول لك نعم له اجنحه، بس كيف؟ اللي ما اعرفش. صح، الملائكه لهم اجنحه ولا لا؟ طب لهم كعب، لهم اقدام، اه، لان جبريل ضرب الارض بكعبه فخرجت ماء زمزم. لكن يوم القيامة لما تشوف الملائكة تعرف توصفهم ولا لا؟ تعرف يتحول الغيب إلى شهادة. بارك الله فيك. الله خير. نلتقي غدا في مسجد منار السبيل إن شاء الله، صلاة المغرب.